الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على. كان البحث فيما سبق في الدوران بين التخصيص والنسخ، فإذا ورد عندنا عام ثم بعد ذلك جاء المخصص الدليل الخاص، فكيف نتعامل مع الدليل الخاص المتأخر؟ وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة بعض المطالب المتعلقة بهذا البحث، وقلنا بأنه تارة نفترض بأن العام لم يحن وقت العمل به بعد قبل مجيء الخاص، وتارة نفترض أنه حان وقت العمل به. فإذا فرض أنه لم يحن وقت العمل به فلا إشكال عندنا أن الدليل الثاني هو من باب المخصص لا من باب الناسخ، إذ لو حملنا الدليل الثاني على أنه ناسخ للأول يلزم لغوية تشريع الحكم الأول، فكيف يشرع حكم ولم يحن وقت العمل به أن يكون تشريعه بلا موجب؟ فحينئذ هروبا من إشكال لغوية التشريع نحمل الخبر الثاني على التخصيص، إذ مرجع التخصيص إلى أن الحكم الأول من أول الأمر غير عام غير مطلق. أما لو حان وقت العمل به كما هو الحال المتعارفة أن يأتي العام في زمان النبي ثم يأتي الخاص في زمان الوصي أو بعض الأئمة عليهم السلام وحان وقت العمل بالعام، ماذا نفعل في الدليل الثاني؟ قلنا أن مقتضى القاعدة الأولية أن نحمل الخبر الثاني على ماذا؟ على النسخ، لأنه لو حملناه على التخصيص يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث إن المولى أطلق العام قال أكرم العلماء وحان وقت العمل، مما يوجب إكرام الفاسق، ثم بعد 10 سنوات يقول يحرم عليك إكرام العالم الفاسق، فإن هذا لو حملناه على التخصيص لكان الحكم الواقعي في الزمان الأول هو حرمة إكرام العالم الفاسق، فكيف يطلق العام الذي يقتضي إيجاب إكرام العلماء ومنهم الفساق مع أن الحكم الواقعي هو الحرمة؟ فهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. ثم ذكرنا بأنه لو ثبت الدليل على أنه لا يمكن حمل الخبر الثاني على الناس فماذا نفعل؟ من جهة لو حملناه على التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو حملناه على الناس قام الدليل على عدم الناس، ماذا نفعل؟ قلنا في مثل هذا المورد لابد أن نلتزم بأحد أمرين. الأمر الأول أن نقول الخاص المتأخر يكشف عن وجود قرينة متصلة صدرت من المتكلم في الزمان الأول، أو اعتمد عليها المتكلم كمناسبات حكم موضوع سيرة متشرعية. فالدليل الخاص المتأخر يكشف عن احتفاف الدليل الأول بالقرينة المتصلة، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه يكون الحكم الأول مطابقا للحكم الواقعي، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن نقول الدليل الخاص يكشف عن وجود قرينة اختفت علينا ولم تصل إلينا نحن، وإن اطلع عليها أصحاب المخاطبين أو الموجودين في زمان الخطاب الأول في وقت الحاجة. الأمر الثاني نقول لا، الدليل الخاص لا يكشف عن وجود القرينة، بل أن المولى لم ينصب قرينة ولم توجد قرينة ارتكازية، مع ذلك يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة قبحه ليس بذاتي، وإنما قبحه اقتضائي، والقبح الاقتضائي لا يكون فعليا مع وجود المانع، فنلتزم بأن المولى أطلق العام وهو يريد العام ظاهرا وإن كان مخالفا للحكم الواقعي، وهو عدم شمول وجوب الإكرام للعالم الفاسق، ولكنه أطلق العام المخالف للإرادة والحكم الواقعي لمصلحة كمصلحة التدريج أو ما شاكل ذلك، فيرتفع قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لوجود ملاك أهم عند الشارع. ومن هنا يتضح من مجموع هذا الكلام، عشان نربطه بالبحث الآتي، ومن هنا يتضح من مجموع ما ذكرنا أنه لو وردنا عام وقد فرض أن زمان العمل قد تحقق، ثم بعد ذلك جاء الخاص في زمان الوصي أو بعض الأئمة، فهنا يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة. شو نسوي؟ عندنا احتمالات ثلاثة في المسألة. الاحتمال الأول أن نقول أن الخبر الثاني ناسخ للأول، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأمد الحكم قد انتهى، والمولى في الزمان الأول يريد واقعا إكرام العلماء حتى الفساق، إلا أن المصلحة والأمد لإكرام العالم الفاسق انتهى إلى زمان الخبر الثاني، إلى زمان الخاص، فنلتزم أن المخصصات المتأخرة في الشريعة ناسخة إلى العمومات المتقدمة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نبني على أن الخاص كاشف عن وجود قرينة مع العام اختفت علينا، فمن أول الأمر لم يكن هناك ظهور للدليل في العموم، بل احتف الخطاب بقرينة قد اختفت علينا. هذا الاحتمال، فلا يلزم حينئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة. الاحتمال الثالث لأن نلتزم بأن المخاطبين بالعام كان تكليفهم الظاهري العمل بالعموم، وإن كان المراد والحكم الواقعي هو الخصوص، فالحكم الواقعي هو إكرام العالم العادل لا إكرام مطلق العالم، إلا أن المولى أطلق أو ذكر العموم من باب أن هذا هو الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي لمصلحة اقتضت إطلاق الحكم ماذا إطلاق الحكم أو عموم الحكم بحيث يخالف الحكم الواقعي، فيكون العمل بالعموم أو الإطلاق حكم شنو؟ ظاهري، وهناك مصلحة للحكم الظاهري. هذه احتمالات ثلاثة، فما هو المتعين من هذه الاحتمالات شنو؟ الثلاثة. أما فنبحث كل احتمال، فالكلام يقع فعلا في البحث عن هذه المحتملات الثلاثة. أما الاحتمال الأول وهو النسخ، فإنه حمل الخبر المتأخر على أن يكون ناسخا للأول يواجه عدة اعتراضات، وهي اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أن النسخ لا يتحقق بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكننا أن نحمل الخاص المتأخر على زمان النبي في كلام الوصي أو الأئمة على أنه ناسخا. وكذا لو صدر العام من الصادق وجاء الخاص من الصادق، أو جاء الخاص من الكاظم أو الكذا، فإنه لا يمكن النسخ، إنما يحصل في أي زمان؟ في زمان النبي. والوجه في ذلك، أي أن النسخ مختص في زمان النبي، أن النسخ متوقف على أن يأتي الوحي ويحدد انتهاء أمد الحكم، فيأتي الوحي ويقول للنبي في الزمان الثاني للهجرة بلغ هذا الحكم على نحو العموم، أكرم العلماء، ثم في الزمان الثالث أو الرابع للهجرة يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وآله ويقول انتهى أمد الحكم، فبلغ الحكم الكذائي، لا تكرم العالم الفاسق. فإذا النسخ متوقف على تبليغ الوحي النبي بانتهاء أمد الحكم. ومن الواضح أن هذا إنما يعقل في أي زمان؟ في زمان النبي. أما بعد زمان النبي فقد انقطع الوحي، إذا انقطع الوحي فحينئذ لا معنى لالتزام شنه النسخ. ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى أن النسخ لا يحصل إلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وأجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاعتراض الأول بأن النسخ يمكن أن يتصور أيضا بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، لأن النسخ لا يتوقف حصوله على زمان عدم انقطاع الوحي، بل المهم في النسخ معرفة أمد المصلحة. فلعله الوحي يخبر النبي من الأول أن أمد المصلحة في هذا الحكم إلى زمان الإمام الجواد، إلى زمان العسكري، فيقوم النبي ويخبر الإمام الوصي، والوصي يخبر من بعده ومن بعده أن أمد الحكم الكذائي إلى زمان كذا، إلى أن يأتي الزمان المقرر لانتهاء أمد الحكم، فيأتي الإمام الجواد ويبرز ما أودعه النبي للوصي إلى الإمام تلوا بعد إمام، فيبرز ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله. وضح الفكرة؟ فمرجع النسخ أي أن الوصية أو الإمام يبرز ويكشف ما بينه النبي وتناقلوه، إذ أنه من أهم مصادر علم الإمام الوراثة عن طريق النبي نقلا، ماذا ينقل النقل، ماذا نقل العلم يدا بيد، فهذا مما يتوارثونه. إذن لا يتوقف تصوير النسخ على أن زمان الوحي ما زال موجود. المهم معرفة أمد الحكم، ومعرفة أمد الحكم قد تتحقق حتى مع انقطاع الوحي بأن يخبر الوحي النبي والنبي يخبر الوصي، وهكذا إلى أن يأتي إلى زمان انتهاء أمد المصلحة. فما يفعله الإمام كاشف على ما بينه النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا الاعتراض الأول غير تام. الاعتراض الثاني بأنه وإن كان يمكن النسخ عقلا في زمان الأئمة، إلا أن غلبة هذا النحو من التخصيصات أو من المخصصات يأبى عن حملها على الناس، حتى اشتهر إلى أن ما من عام إلا وقد شنو خص. يعني هذه العمومات الكثيرة وردت عليها المخصصات، فلا يمكننا في مقام الإثبات أن نلتزم بأن جميع هذه المخصصات المتأخرة ناسخة إلى الحكم الأول، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول قيام السيرة المتشرعية القطعية على أن النسخ في الأحكام محدود جداً، حتى ألفت كتب في تعداد المنسوخات من الأحكام لم تتجاوز 5 أحكام 6 أحكام، مما يكشف أن هناك سيرة واضحة أنه ما يصدر من الإمام، ما يصدر من النبي من الأحكام له استمرارية إلى آخر الشريعة، لا أن له أمد وينتهي. فهذا الارتكاز المتشرعي والسيرة المتشرعية مانعة من حمل جميع هذه المخصصات على أنها ناسخة للعمومات، إذ يلزم أن تكون أكثر الشريعة منسوخة، وهذا يتنافى مع ما هو المرتكز أن الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة، وأن أمد الحكم يستمر حتى أنه ألفت كتب في المنسوخات من ذا الزمان قديم، إلا إلى أن وصلت إلى كل جزء محدود، واضح جزء محدود في الأحكام الشرعية، فلا يمكن أن تحمل جميع الشريعة على أنها منسوخة. الأمر الثاني، النقطة الثانية، كثرة الناس قد توجب ضعف الشريعة، إذ ما عليه المرتكز العرفي في التقنين أن المقنن إذا أطلق القوانين ولم تكن لها حالة استمرار بأن كل مرة ينسخ يؤدي إلى أن المرتكز العرفي يرى أن هذا القانون أو هذه الشريعة ضعيفة، إذ ما هذه الشريعة التي أحكامها كلها شنو منسوخة، وبين آن وآن الصادق يأتي ويجي ينسخ الباقر، الباقر يأتي والصادق ينسخ، والصادق يأتي ويجي الباقر ينسخ، كلها أحكام كلها منسوخة، مما يؤدي إلى ضعف الشريعة وعدم تقبل الناس إلى الشريعة. وهذا المرتكز العرفي المحفوف بالأدلة رحمك الله، وهذا المرتكز العرفي المحفوف بالأدلة الشرعية يرون أن ما عليه المقنن المقنن والمولى الشرعي كالمولى العرفي، لا يمكن أن تكون قوانين شريعته بل يطرأ عليها النص بهذه الكثرة الكاثرة. متفتين المطلب؟ فالمرتكز العرفي المتلقي للناس ينزل المولى الشرعي على المولى العرفي، بل يرون المولى الشرعي العالم بحقائق الأمور أولى من أي مولى؟ من المولى العرفي. فلا يمكن أن يحملون جميع هذه على المنسوخات كلها، خصوصا أنه قد تصدر الحكم يصدر العام والخاص بينهما يوم شيخنا، فهل يحتمل أن أمد المصلحة يوم واحد؟ يعني فهذا بعيد جدا. ولهذا اشتهر بين علمائنا بأن دعوى النسخ للأدلة أو للمخصصات دعوى بعيدة جدا، حتى وإن كانت ممكنة شنو عقلان، إما للارتكاز المتشرعي إما لما ذكرنا من السيرة أو من الفهم العرفي. هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه إذا حملنا الخبر الثاني على النسخ فإن لازم ذلك رفع اليد عن ظهورين، بخلاف ما لو حملناه على التخصيص فإنه يلزم رفع اليد عن ظهور واحد. ومتى ما دار الأمر بين طريقتين يلزم من أحدهما مؤنة زائدة لا تلزم في الآخر، يتعين الآخر الفاقد للمؤنة الزائدة. أتكلم سريعا لو زين شيخنا شيخ علي زين. بيان ذلك، عندنا عامون ويقول أكرم العلماء، ثم يأتي الخاص يقول لا تكرم العالم الفاسق. يقول الشيخ الأعظم يوجد هناك ظهور في الدليل الأول بإطلاقه الأزماني أن هذا الحكم وهو وجوب إكرام العلماء ثابت من أول الشريعة تا انقلاب، حتى بعد الانقلاب ما يندر بعد إذا انقلب صار انقلاب الإمام المهدي بعد هو يعرف ها بعد قبل أز ما أدري أنا بعد أبيد الإمام مهم تا آخر الزمان تا انقلاب مهم الآن. إذن هذا ظهور، وهذا الظهور من المستفاد شيخنا من الإطلاق الأزماني حيث لم يقل أكرم العلماء مقيدا إلى العاشر للهجرية. فعندنا ظهور أول وهو ظهور ناشئ من الإطلاق الأزماني في الدليل الأول، وكذا عندنا ظهور في الدليل الثاني وهو أيضا إطلاق أزماني، حيث إن الدليل الثاني الذي يقول لا تكرم العالم الفاسق مقتضى إطلاقه الأزماني أن حرمة إكرام العالم الفاسق غير مقيدة بزمان معين، وإن كان ظرف صدور الخطاب الزمان المتأخر. وتفتين فالزمان المتأخر ظرف للصدور لا قيد للحكم، وفرق بين كان ظرف الصدور وتقييد الحكم. المولى متى ما لم يقيد الحكم في الجعل فهذا يعني أن الملاك واسع، وإن كان ظرف الصدور هو زمان معين لأنه كل فعل يحتاج إلى زمان في عالم المادة. فمجرد أن الخاص صدر في زمان الإمام الصادق لا يعني أنه هذا الحكم مقيد من الآن، بل أن حلال محمد حلال حرام حرام، يعني مقتضى الإطلاق الأزماني أنه حرمة إكرام الفاسق لا تختص بزمان دون زمان فهي ثابتة من أول الشريعة. هذه ظهورين، إذن عندنا ظهوران ناشئان من الإطلاق الأزماني. فلو قلنا بالنسخ ماذا يحصل شيخنا؟ لو قلنا بالنسخ يلزم رفع اليد عن الظهور الأول وعن الظهور الثاني، لأن مقتضى النسخ أن الدليل الأول ينتهي إلى عشرة للهجرية وأن الدليل الثاني يبدأ من عشرة للهجرية، لأن معنى النسخ أنه انتهى الحكم الأول وحدث حكم جديد، وهذا يعني رفع اليد عن ظهورين. واضح الفكرة ليش؟ واضح إن شاء الله. بخلاف ما لو قلنا بالتخصيص فإن غاية ما يقتضيه التخصيص رفع اليد عن ظهور العام في العموم، وإلا الإطلاقات الأزمانية ثابتة مثابتة ثابتة، لأن معنى التخصيص أنه من أول الآن من أول الشريعة الحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق ثابت، فغاية ما يلزم رفع اليد عن ظهور العموم في العموم ببركة المخصص، وهذا تصرف في ظهور واحد. فإذا دار الأمر بين تصرفين وتصرف واحد يلزم أن نلجأ إلى التصرف الذي لا يلزم إلا رفع الظهور الواحد وهو ارتكاب شنو؟ التخصيص. فالالتزام بالناس رفع لليد عن ظهور بلا موجب. اللهم إلا أن يدعي مدعي أننا ننكر ظهور الدليل الثاني الخاص في الإطلاق الأزماني بدعوى أن ظرف صدوره يوجب تقييد مفاده، فحينئذ سيدور الآن بهذا اللحاظ بين ظهورين. إن ارتكبنا النسخ رفعنا اليد عن ظهور الدليل الأول في الإطلاق الأزماني، إن ارتكبنا التخصيص يلزم من ذلك رفع اليد عن ظهور شنو؟ عن ظهور الدليل الأول في العموم، فلا أرجحية لأحدهما على الآخر بهذا اللحاظ. ولكن هذه الدعوة وضحت الفساد، مجرد صدور في ظرف معين لا يقتضي شنو تقييده بذاك الزمن. الفرق بين الظرفية والقيدية. هذه هي إشكالات ثلاثة. ومما تنبيه، هذا ما ذكره المصنف، ومما يؤيد ما ذكره الشيخ الأعظم بل ويدل عليه أن النسخ، يعني مسألة مهمة، أن النسخ ثابت حتى بعد زمان النبي. بعض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها أن النسخ يتحقق حتى بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأنقل لكم رواية في المقام. صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر. والسؤال موجه إلى من؟ إلى الإمام صادق عليه السلام. فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم بعد ذلك يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. هذه الرواية يستفاد منها أن النسخ يقع في أي زمان؟ لكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن إثبات النسخ في أي زمان؟ في زمان ما بعد النبي. رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. تفهم مطلب؟ هذه الرواية بحسب الظاهر يستفاد منها أن النسخ قد يتحقق من الإمام لما يصدر من النبي، وهؤلاء ما ينقلونه عن النبي لا يكذبون، ولكنه كما أن القرآن ينسخ كذلك أيضا الحديث شنو ينسخ. إذن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرها بأنه يمكن أن يتحقق النسخ من الإمام المتأخر عن الإمام الصادق مثلا لما يصدر من النبي، ولكن التمسك بمثل هذه الرواية وما شاكل ذلك مبني على أن المراد من النسخ فيها المعنى المصطلح، أي أن الخبر الثاني موجب لانتهاء عمد الحكم. أما إذا فسرنا الناس بالمعنى العرفي الذي يعني انتفاء الحكم الأول بمجرد المجيء ولو من باب أنه يظهر منه عدم ثبوت الحكم الشامل للتخصيص، حيث أنه قد يطلق على أن الثاني مخصص أنه ناسخ عرفان، لا يتم الاستدلال بهذه الروايات على النسخ بأي معنى؟ بالمعنى المصطلح. وحيث لا نحرز أن ما عندنا في الروايات تخصيص نسخ وتقييد وإطلاق، لا يحرز أن الاستعمال هنا النص بمعنى لا ينطبق على التخصيص، فتكون الرواية حينئذ شنو هو الرواية المذكورة في المقام وما شاكل ذلك من الروايات محل نظر وتأمل. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، وقد تبين أن المصنف أورد اعتراضات ثلاث، وما قبل الاعتراض الأول وإنما ذكر الاعتراض وإنما قبل الاعتراض الثاني والثالث. قال: ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي، عمومات تقيد التي حان زمان العمل بها، هي محل البحث، وإلا إذا لم يحن زمان العمل لا إشكال عندهم أن الثاني هو مخصص لأن النسخ لغون حينئذ. إذن محل البحث العمومات التي حان زمان العمل بها في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي أو بعض الأئمة بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن باقي الأئمة عليهم السلام، فإنه تدور بين كم احتمال؟ احتمالات ثلاث. فإنه لا بد أن يرتكب فيه النسخ، يعني يقال أن المخصص ناسخ، أو احتمال ثاني كشف الخاص عن قرينة يعني كانت موجودة مع العام مختفية علينا، احتمال الثاني. الثالث كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا. إذا كم احتمال عندنا؟ الاحتمال الأول. أما النسخ هذا يدفع الإشكال الأول، إشكال ودفع سير رفعه. وأما النسخ فبعد توجيه وقوعه بعد النبي صلى الله عليه وآله بإرادة كشف ما بينه النبي للوصي عن غاية الحكم الأول وابتداء الحكم الثاني. إذن هذا دفع لأي إشكال؟ الإشكال الأول، الإشكال هذه إشكال أنه أصلا ما يتصور النسخ بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله لانتهاء زمان التشريع، يقول لا ما يريد الإشكال، نوجهه بهذا التوجيه مدفوع بأن غلبة هذا النحو من التخصيص يعني ظاهرة كثيرة غالبة يأبى عن حملها على ذلك على النص. ليش يأبى؟ بأحد بيانين، إما أنه قيام السيرة المتشرعية على أن النسخة الأحكام المنسوخة قليلة جدا فلا يمكن توجيه هذه الموارد الكثيرة بالنص، وإما أنه من باب أنه يوجب ضعف الشريعة لأن أكثرها منسوخة، مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين العام والخاص في كون مضمونهما حكما مستمرا. هاي من الحكم المستمر من الإطلاق الأزماني، حيث لم يقيد أحد الدليلين بقيد الزمان بزمان كذا من أول الشريعة إلى آخرها، إلا أن يفرض يعني ينكرون ماذا؟ ينكرون ظهور الخبر الثاني في الإطلاق الأزماني، إلا أن يفرض المتقدم ظاهرا في الاستمرار والمتأخر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره، فحينئذ لو قلنا بالنسخ يوجب طرح ظهور المتقدم للمتأخر. واضح؟ في بعض النسخ كالمتأخر، لا للمتأخر. واضح؟ وفحينئذ لا أرجحية بهذا اللحاظ للنسخ على التخصيص. وهذا لا يحصي أن كون الثاني غير ظاهر. يقول والمتأخر يقول هكذا إلا أن يفرض المتقدم ظاهر والمتأخر غير. وهذا يعني أن المتأخر غير ظاهر بالنسبة لا يحصل في كثير بل في أكثر الموارد. ليش؟ لظهور الدليل في أي إطلاق؟ في الأطلاق الأزماني. نعم في بعض الأحكام قد توجد قرينة لفظية قرينة معينة نستفيد أن الحكم ما كان ثابت في الزمان الأول، لكن أكثر الموارد يتمسك فيها بإطلاق في الإطلاق الأزماني. وهذا يعني أنه أن الثاني المتأخر غير ظاهر لا يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها. فيعود الإشكال مرة أخرى وهو أنه يلزم من النسخ رفع اليد عن ظهورين. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول. نوصل أو تعبتوا؟ الاحتمال الثاني هو أن يقال أن الخبر الخاص المتأخر كاشف عن اختفاء المخصص. فماذا تقولون في هذه الحالة؟ نقول قد تقدم علينا أنه احتمال القرين في المقام إما القرين المتصل اللفظية وإما القرين المتصل غير اللفظية. وما أشار الشيخ في هذا المقام إلى هذا المطلب، لكن ذكرنا نحن فننبه في المقام. فإن كان المدعى أن القرينة التي اختفت علينا قرينة بل قرينة لفظية، فإن هذا تتنافى مع الشهادة السكوتية للراوي. فالراوي عندما ينقل إلينا العام لم يقم ولم يشهد بنقلي الخاص، بل قال أكرم العلماء ولم يقل أكرم العلماء غير الفساق إلا الفساق. فاشفع عدم ذكر القيد في الخبر الأول شهادة سكوتية من الراوي لنفي احتمال القرينية. وأما إذا كانت القرينة قرينة غير لفظية قرينة لبية، فإن احتمال القرينية المتصلة غير اللفظية يمكن أن تنفى عند المصنف بحسب مبانيه بأصالة عدم القرينة العقلائية. فإن العقلاء وأهل المحاورة إذا وردهم من المولى كلام عام ووصل إلى المكلفين ولو بعد زمان، حتى لو احتملوا وجود قرينة غير لفظية من مناسبة حكم وموضوع من ارتكازات، لا يعولون على احتمال هذه القرينية ويقولون بالإجمال، بل يرون أنه يجب عليهم العمل بما يستظهرونه من ظاهر هذا الخطاب، ولا يعبؤون باحتمال القرينية المتصلة غير اللفظية فينفونها بأصالة عدم القرينة. بل نزيد للطالب، بل بأن ظاهر كلام المشهور حتى القائلين بأن المرجع هو أصالة الظهور نفي القرينة المتصلة غير اللفظية ببناء أهل المحاورة، حيث أن أهل المحاورة قام بناؤهم على عدم التعويل والاعتناء والاعتداد باحتمال القرينة المتصلة بأن يقولوا لعل هناك مناسبة حكم وموضوع لم تصل إلينا، لعل في ارتكاز اعتمد عليه المتكلم، لعل لعل لعل، لا يعتنون بهذه الاحتمالات. فأهل المحاورة في ماذا في مقام العمل بما يصدر من المولى لا يعتنون باحتمال ذلك ويرون العمل بماذا بما هو ظاهر بماذا ظاهر الخطاب وإن لم يتنقح أصالة الظهور. إذن ليست النقطة أصالة الظهور كانت تذكرون ذكرنا أن أصالة الظهور ما تتحقق مع احتمال القرينة المتصلة المنشأ بناء أهل المحاورة على ذلك بأنه لا يعتنون باحتمال هذه القرينة. فالنتيجة أن احتمال وجود قرينة مختفية علينا منفية بما ذكرنا. هذا الجواب الأول وهو ما ذكره المصنف. الجواب الثاني أن اختفاء المخصصات عنا وأن هذا الخاص المتأخر يكشف عن وجود عام موجود في زمان الخطاب الأول بعيد جدا، بل أنه أشبه بالأمور المستحيلة لعموم البلوى من حيث العلم والعمل، فإن أكثر المخصصات وردت في موارد عامة البلوى كالصلاة كالصوم كالحج كالوضوء كالغوص كاللقطة كالقصاص كالحدود، أكلها مسائل شنو شيخنا؟ عامة البلوى. ومقتضى عمومية البلوى أنه القيد والخاص لو كان موجودا لظهر في بعض هذه الموارد، ومسألة نادرة، مسائل ابتلائية كثيرة. فمقتضى كثرة البلوى أنه عرفا لو كان لبان، لو كان هناك تخصيص متصل بزمان هذه العمومات لبان ووصل إلينا، فكيف يدعى أنه قد اختفى مع كون المسألة عامة البلوى التي تقتضي كثرة السؤال كثرة الجواب، والإمام دائما بيجاوب بيحطن المخصص بيحط لا تكرم العالم إلا غير الفاسق كذا كذا. إذن كون المسائل وكون المخصصات التي بأيدينا من قبيل الموارد عامة البلوى يمنع عرفا ولو بحساب الاحتمال أنه هناك قرائن كانوا يعرفونها ولكن اختفيت علينا. فهل اختفت عن جميع هذه القرائن في كل الأدلة؟ ما وصلنا ولا مورد واحد منها، ولا وصلنا عام واحد فيه شنو فيه قرينة؟ هذا من البعيد جدا، أشبه بأنياب الأغوال. كل العمومات صدرت مع المخصصات ولكن لم يصل إلينا شيء من هالمخصصات، وإنما الذي صدر الآن مخصص متأخر ما كان موجود ولم يصل إلينا في زمان العام. متفتين المطلب؟ لأن بحثنا أن المدعى أن هناك عمومات قد احتفت بالمخصص ولكن المخصص خفي علينا، وهذا المخصص الذي صدر في زمان العسكري كاشف عن المخصص في الزمان السابق في جميع الأئمة، مع أن المسألة عامة البلوى وأن المسألة قائم مبتلين بها المكلفين من زمان النبي إلى زمان العسكري، وكل هالعمومات اللي صدرت ولا في مورد واحد جانا كذا، هذا أشبه بأنياب الأغوال. ثالثا أننا يمكننا أن ندعي العلم بعدم علم أهل العصر المتقدم وعملهم بالعام، حيث إننا إذا لاحظنا الروايات الواردة في المسائل المذكورة وهي العمومات والإطلاقات يظهر أنه بحسب التتبع في هذه الروايات نرى أنهم كانوا يعملون بالعمومات ولم يكونوا يعملوا بما يتناسب مع المخصص. فمثلا في الغنم زكاة، ثم يأتي مثلا في زمان العسكري في الغنم السائمة زكاة. إذا لاحظنا قبل زمان العسكري، باب التمثيل ها، إذا لاحظنا في زمان قبل العسكري نعلم بحسب التتبع في الروايات والقرائن أنهم كانوا يعملون بالعام وكانوا يزكون الأغنام ولا يلتفتون أن الغنم سائمة أو غير سائمة، مما يعني أنهم كانوا بل لا يعلمون بالمخصص، وإلا لو كان المخصص يعلمون به وإنما اختفى علينا لما عمل أهل العصر المتقدم بشنه بالعام. مع أن هذا خلاف، الظاهر أنهم كانوا يعملون في هالمسائل الابتلائية بماذا؟ بما يتناسب مع العموم. فالاحتمال الثاني أيضا شنو؟ باطل. فالأوجح من هذه الاحتمال الاحتمال الثالث، وهو ما بنى عليه المشهور، وهو أن الخاص المتأخر ليس ناسخا وليس كاشفا عن وجود القرينة اختفت علينا، فإن هذا بعيد، بل أنه كان المخاطبون في الزمان الأول مأمورون بالعمل بالعام ظاهرا، وبعد ذلك في زمان الأئمة المتأخرة أظهر الإمام الخاص، أي أظهر ما يناسب الحكم الواقعي، فكانت وظيفتهم قبل مجيء الخاص العمل بالحكم الظاهري لمصلحة يراها المشرع، ودعوى أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أشبه بإشكال ابن قبة. ترى ما في شيء زي ابن قبة، لأن مرجع ذلك أنه كانوا مخاطبين بالحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي الخصوص والحكم الظاهري العموم، فموردنا من باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وقد ذكرنا مفصلا في بحث الظن أو رسالة الظن أنه لا مانع من ماذا؟ من تشريع الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي لوجود مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، إما مصلحة سلوكية، إما مصلحة تدريج، إما مصلحة تسهيل، إما تذكرون المطالب إن شاء الله. هذا إشكال ابن قبة بعينه، هذا إشكال تأخير بعقد الحاجة، لأن مرجعه إلى أن المكلفين مأمورين بالحكم الظاهري، والحكم الظاهري خلاف الحكم الواقعي، ولا مانع من الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ومن هنا قد يرد التأمل فيما ذهب إليه جمع من أعلام أو من ما ذهب إليه بعض أعلام العصر، حيث أنه فرق بعضهم بين روايات التعليم وروايات الإفتاء، فقالوا في روايات التعليم يمكن أن يكون الخاص مخصص للعام، أما في روايات الإفتاء يلزم من الحمل على التخصيص تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية والوظيفة الفعلية، وهو مستهجن. تذكروا صحيح المطلب؟ قد يقال في مقام التأمل فيما أفيد بأنه هذا مرجعه إلى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث إنه المولى أطلق العموم، أطلق الإطلاق، وكان واقعا المخصص لوجود مصلحة، ولا مانع من الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأن قبح الإلقاء في المفسدة وتأخير البيان قبح اقتضائي لا قبح فعلي، فحتى وهذا والالتزام بأنه لا بد أن لا نرتكب التخصيص تسليم بإشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة. في النتيجة هذا إشكال، يلتزم بالإشكال، لأن الإشكال وين موضوع أصلا؟ في أي رواية مفروض؟ الإشكال مو في التعليم، واضح التعليم تدرج فيها بلا إشكال. الإشكال هذا الإشكال اللي يستشكله المستشكل في القرآن المنفصلة في ماذا؟ في رواية الإفتاء، يعني في الروايات التي هي محل الوظيفة العملية. فنقول موردنا من قبيل شنو؟ من قبيل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فالجواب الذي يذكر هنا يذكر هناك بعينه، ولا نرى فرقا بين المقامين. فلعل ما ذهب له المشهور هو الأقرب في المقام، وهو أنه نحمل الخبر الثاني على المخصص وإن لزم تأخير البيان، لكن ليس بقبيح لوجود مصلحة في المقام، إما مصلحة مسلوكية بنع السببية، إما مصلحة التسهيل، إما مصلحة التدريج، إما مصالح أخرى. ولهذا قال المصنف وأما اختفاء المخصصات اللي هو الجواز الثاني فيبعده بل يحيله عادة عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل. هم كانوا يطلبون العلم فيها ويطلبون العمل لأنها مسألة عامة البلوى، قد يكون علم بس ما يتلبسون بالعمل، يسألون هل يجب علي أن أخمس، هل يجب الحاج، هذه المسائل مما ينبغي العلم بها لأنها من المسائل المهمة، وإن لم يعمل بها فعلا لعدم كونه مستطيع. فإذا كانت المسألة عامة البلوى من حيث العلم والعمل فلو كان لشنه لبانا مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدم وعملهم بالعام، بل المعلوم جهلهم بهذه المخصصات، وأنهم يعملون بالعمومات وكانوا يعرفون المخصصات، وإنما المخصصات قد اختفت علينا. فالأوجه هو الاحتمال الثالث، فكما أن رفع مقتضي البراءة العقلية ببيان التكليف كان على التدرج كما يظهر من الأخبار والآثار كذا كذا، هذه شرحنا شيئا منها سيأتي تعميقه غدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه من الطاهرين.